بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله واياكم بطاعته ورضاه في شرح كتاب الصيام من كتاب اخصر المختصرات في الفقه، وسنكمل من قول المؤلف عامدا مختارا ذاكرا لصومه، احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر، ونكمل ما بعد باذن الله جل وعلا. يقرا الشيخ، تفضل. عامدا مختارا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول المؤلف رحمه الله وغفر له ولنا جميعا الحاضرين والمشرفين: او احتجم عامدا مختارا ذاكرا بصومه افطر، لا يفكر فانزل، او دخل باب مضر او استنشاق حلقه، ولو بالغ او زاد على ثلاث لم يفطر. ومن جامع رمضان نهار بلا عذر شرق ونحوه فعليه القضاء والكفارة مطلقا، ولا كفارة عليه مع العذر
عليها،
ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل، وعليه القضاء.
حسبك. قوله عامدا مختارا ذاكرا لصومه سبق أن شرحنا بالأمس أن هذه الأعذار، أن هناك موانع تمنع من إفساد الصوم وكذلك إفساد الحج، فمن أتى محذورا من محذورات الحج أو فعل مفسدا من مفسدات الصيام وهو غير عامد كمخطئ، كمن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر ثم اكتشف أنها لم تغرب، فهذا صيامه صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان. ولا بد أن يكون مختارا، فمن أكره فإنه يسقط عنه الحكم أيضا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق على مستكره. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك بسند صحيح. وبعض أهل العلم يرى أنه ضعيف، والصحيح أنه حديث حسن. فالشاهد: الإكراه لا يفسد الصيام، ولا يعتبر الإكراه أيضا لمن أتى بمحظور من محظورات الحج أو الإحرام، أقصد محظور من محظورات الإحرام، أن ذلك معتبر. عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك النسيان: من نسى فأفطر، أو نسى فجامع، وهذه تحصل في أول يوم من رمضان بالذات في النهار، ينسى كثير من الناس أنه رمضان فيقع على زوجته ثم يتذكر، وقد حصل نوع من إيلاج مثلا فيتذكر أو تتذكر الزوجة أننا في رمضان، فهذا لا شيء عليه، ولا كفارة ولا قضاء، وصومه صحيح إن توقف. ولكن من شرب ماء فتذكر أنه صائم فأكمل أفطر. فمن فعل شيئا من هذه الأمور المفسدات عامدا ومختارا وذاكرا أفطر. قوله: لا إن فكر فأنزل، سبق الكلام عليه. قوله: أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقه، أي بلا قصد، أي بلا قصد، وهو يتوضأ أو يتمضمض أو يستنشق، دخل الماء في حلقه،
فلا يعتبر مفطر لأنه غير قاصد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، قال إلا أن تكون صائم. طيب لو كان صائم وبالغ لا شيء عليه، ولكنه خالف سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولو بالغ فزاد على 3 أو زاد على 4 أو على 5، هذه مخالفة للسنة، وينبغي لطالب العلم وللمسلم أن يتقيد بالسنة فلا يتعداها. ولم ينتكس كثير من الشباب يا إخوة، ولم ينتكس كثير من الشباب ويتركون طريق الاستقامة إلا لزيادتهم على السنة. كثير ممن دخل في طريق الاستقامة والالتزام والدعوة بالغوا في السنة فأتوا بأشياء ليست من السنة فانتكسوا والعياذ بالله. فالمؤمن متوسط، وهذا هو معنى الاستقامة، التوسط. الشاهد قال: ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعليه القضاء مطلقا، القضاء والكفارة، فعليه القضاء والكفارة مطلقا. الأصل في الجماع في رمضان ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. فقال: هلكت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أهلكك؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان، وقعت على امرأتي في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد تعتق رقبة؟ هل تجد تعتق رقبة؟ قال: لا أجد يا رسول الله. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد ما تطعم به 60 مسكين؟ قال: لا. عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن هذا الصحابي قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، أتي بعرق تمر عليه الصلاة والسلام، بعرق فيه تمر، فقال عليه الصلاة والسلام: تصدق بهذا، تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ أعلى أفقر منها؟ على أفقر منا؟ فضحك النبي فما بين لابتيها، وفي رواية أنه قال: والله، وفي رواية قال: أقسم بالله، ما بين لابتيها، أي المدينة، أي الحرتين، أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. دل الحديث على أن من جامع في نهار رمضان وجبت عليه أغلظ الكفارات، وجبت عليه أغلظ الكفارات، وهي على الترتيب. فأول ما يجب عليه عتق رقبة، وهي متعثرة في هذا الزمان، وإن كان البعض يذكر أنها موجودة في بعض القرن الإفريقي وفي بعض بلاد المسلمين في إفريقيا، إلا أن كثيرا من المشايخ في تلك البلدان يقولون لا نعرفها ولا نجده غير موجود، فكأنها جماعات كاذبة تدعي وجود عتق الرقاء. لو سكرت بس الميكروفونات بعد إذنك يا معاذ، أغلق الميكروفونات. نعم. فإن لم يجد فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينها شيء إلا لعذر مرض أوجب الفطر أو عيد أو حيض ونفاس للمرأة، فيجب صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع، وعدم الاستطاعة قد يكون لمرض، وقد لا، وبعض الناس يحجر على الناس فيقول إن لم تستطع لمرض فقط. لا، إن لم تستطع أولا لمرض، أو قد يكون هناك أحوال تحيط بالشخص فلا يستطيع الصيام، كمن يعمل عمل شاق، يوجد رجال يخرجون للعمل من قبل الفجر إلى المغرب، ففي الشمس وفي الظهيرة يبنون ويحملون ويكسرون، يحتاج إلى جرعة ماء، يحتاج إلى غداء، يحتاج إلى إفطار، فهو يستطيع أن يصوم رمضان لأن أوقات العمل تتغير له، ولكن لا تتغير له في الأيام العادية، فقد لا يستطيع. فنقول له وإن كان مصطحا هذا لا يستطيع، فيطعم 60 مسكين. فالله جل وعلا أرحم بعباده. طالب العلم يحفظ قاعدة أنه كلما ضاق الأمر اتسع، وكلما اتسع ضاق. كذلك بعض الناس قد يكون عنده أعمال لا يستطيع بسببها الصوم، فينتقل إلى الأخرى إن كان فعلا، والله يعلم من نفس هذا الرجل أنه يتمنى أن يصوم لكنه لا يستطيع، وحاول وحاول ولا يستطيع، فإنه في هذه الحالة ينتقل إلى صيام شهرين، ينتقل إلى إطعام 60 مسكين، لكل مسكين نصف صاع، أي مدين، مدين من الطعام من الحب أو ما يشبع هذا المسكين. وظاهر الحديث أيضا، ولذلك انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال أتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا، لم يسأله لماذا لا. لا شك أن هذا الصحابي يصوم رمضان، ولكن أتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال لا، لا نعلم، لم يسأله. وترك الاستفصال في المقام ينزل منزلة العموم، ينزل منزلة العموم، فلم يستفصل منه. إذن إذا كان الإنسان لا يستطيع لأي ظرف فإنه ينتقل إلى الدرجة الثالثة من درجات الكفارة، وهي الإطعام. ودل الحديث، ظاهر الحديث، على عدم اشتراط كون الرقبة أن تكون مؤمنة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، وذهب جمهور أهل العلم على اشتراط كون الرقبة مؤمنة. واستدلوا على ذلك من باب حمل المطلق على المقيد، إذ إن الله جل وعلا جعل كفارة القتل الخطأ رقبة مؤمنة، فحملوا المطلق على المقيد. وأجاب الحنفية على أن السبب مختلف، وحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد له 4 أحوال: أن يتفق السبب ويختلف الحكم، أن يتفق السبب والحكم، أن يختلف السبب والحكم، أن يتفق السبب ويختلف الحكم، أن يختلف السبب ويتفق الحكم، وهذه مجالها في أصول الفقه، أظن أنكم حضرتوها عند الشيخ سعيد حماد بإذن الله في الورقات، شرح الورقات، أليس كذلك؟ نعم، فهذه موجودة وهو متخصص في هذا وفقه الله. جيد. و قول المؤلف بلا عذر، بلا عذر شبق ونحوه. الشبق هيجان الشهوة، الشبق هيجان الشهوة، فمن كان عنده شبق أي لا يستطيع أن يتحمل عدم الوطئ، ويحصل ذلك لبعض الرجال أن عنده شبق فإن لم يخرج، ومادة المني هذه إن بقيت في الجسم تؤذيه فلا بد من إخراجها، ولذلك إن لم يكن لها منفذ فيحصل الاحتلام بعض الأحيان، من رحمة الله بالرجل لا يمكن أن تبقى. بعض الرجال عنده قوة شهوة فإن لم يجامع تنتفخ خصيته، تنتفخ خصيته، وهذا يسبب له آلام أو قد يتألم في الخصية ألم شديد، وهذا هو الشبق، فهذا يجوز له في هذه الحالة أن يجامع، يجوز له أو يستمني أو ما شابه ذلك ويقضي فيما بعد، ولا كفارة عليه. نعم، الاستمناء لا كفارة عليه أصلا، الاستمناء أتكلم يجوز له أن يجامع، يجوز له أن يجامع أصلا، الاستمناء أخف، فهو إذا أراد إذا استطاع ألا يجامع فاستمنى فهو أول، أو يباشر دون الفرج حتى ينزل فهو أولى، ولكن إن لم يستطع أن يتمالك نفسه أبدا، هذه حالة مرضية، والحمد لله الذي عافانا من ذلك، فإن لم يستطع فجامع فليس عليه كفارة ويقضي ذلك اليوم. قال ونحوه، علة مرض، نعم الشبق شدة الشهوة، شدة الشهوة هذه مرض، مرض والعياذ بالله، وتقسي القلب أيضا، فكثرة الجماع يقسي القلب، فلا يعين على قيام الليل ولا على البكاء ولا على قراءة القرآن ولا على أشياء كثيرة، لأنه من أمور الدنيا. ونحوه كالمرض، وإن كان فيه حسنات ولكن كثرته غير مستحب. ونحوه كمرض، أي مرض كان، مرض يلزم هذا المرض أن يجامع مثلا أو ما شابه ذلك، فإن عليه القضاء وليس عليه كفارة. قوله ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكراه ونسيان وجهل وعليها القضاء، اختلف العلماء في حكم المرأة، هل عليها كفارة إن حصل جماع في نهار رمضان أو لا؟ القول الأول ذهبوا إلى أنه ليس عليها كفارة سواء بعذر أو من غير عذر، سواء كانت بعذر أو من غير عذر، وهذا ذهب إليه الشافعية والظاهرية، مذهب أبي داود الظاهري وابن حزم، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه ليس عليه كفارة، وهذا الذي رجحه النووي في المجموع في المجلد الرابع المجلد السادس، وكذلك مال إليه ابن قدامة في المغني، إلى أن المرأة ليس عليها كفارة. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يذكر أن عليها كفارة، لم يذكرها، وخص الرجل فقط، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكان لا بد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه كفارة أو لا. القول الثاني أن الكفارة تلزمها إن لم يكن هناك عذر، وهو ما ذهب إليه المؤلف. فإن كانت مطاوعة راضية فعليها كفارة، وهو قول الإمام مالك، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. ووجه ذلك أنها هتكت حرمة الشهر فوجبت عليها الكفارة كالرجل. وبيان الحكم للرجل في الحديث هو بيان لها، بيان الحكم للرجل في الحديث هو بيان لها. وشيخ الإسلام فصل قال إن كانت مكرهة، إن كانت مطاوعة فعليها كفارة، وإن كانت مكرهة فالكفارة تلزم زوجها، ورجح ذلك في الاختيارات في الصحيفة 9 بعد 100. والصحيح والله أعلم أنها إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة. وأما إن كانت معذورة بنسيان أو جهل أو خطأ فهذه ليس عليها شيء أصلا، ما لم تتذكر أو يزول العذر حال الجماع، كمن تكون نائمة فأتاها زوجها وتركته تظن أنه ليس رمضان، أخطأت فتذكرت، فإن تذكرت بعد الجماع فلا شيء عليها، ولا تقضي ذلك اليوم وتكمل صيامه. وأما إن كانت مكرهة فإن عليها قضاء ذلك اليوم، وعلى زوجها الكفارة، لأن الإكراه يكون في أول الجماع، وأما في أثنائه فإنها تستجيب أو تسكت خشية منه مثلا. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن لو كانت مكرهة أيضا أن الكفارة على زوجها ولا قضاء عليها وتصوم، بحديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولكن من باب الاحتياط نقول لا تقضي ولا كفارة عليها، والكفارة على زوجها. وهنا مسألة مهمة نبه عليها المؤلف، وهو قوله عليها القضاء، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن الذي يأتي بكفارة الجماع في نهار رمضان عليه قضاء ذلك اليوم، خلافا لابن حزم. وخلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام عنده قاعدة أن من تعمد ترك الصلاة أو تعمد ترك الصوم بلا عذر فإنه لا يقضي ما تعمده ولا تصح منه وإن قضاها، وهذه ذكرها في موضعين في الاختيارات وفي منهاج السنة، ذكرها للقاعدة منهاج السنة في المجلد الخامس صفحة 223 ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام، أن من تعمد ترك الصلاة أو الصوم لا يقضي ولا يقبل منه أن يقضى، فكأنه إثم عظيم لا يقضى. وجمهور أهل العلم أنها تقضى، جمهور أهل العلم أنه تقضى وهو الصحيح أنها تقضى. قوله يقول مسألة، إذا كان الرجل عنده شبق ولا بد أن يجامع، وأتته ولا بد أن يأتي زوجته، ففي هذه الحالة عليه القضاء وعليها القضاء ولا كفارة. نعم، لأنها تعتبر معذورة، تعتبر معذورة. لا، ليست مكره، لأنها تتركه مطاوعة، ليست مكره، ولكن تعتبر معذورة، يعني عندها عذر، عندها عذر للفطر هنا، أن زوجها المكره أنه يغتصبها يضربها، ليس عليه شيء. إن ضربها أو اغتصبها غصبا عنها، أكرهها، أو قال إن لم تفعلي فأنت طالق، فهذه مكره، لا تريد أن تدمر بيتها وأولادها، تكمل صيامها، وإن قضت فهو أولى احتياطا احتياطا، ولكن إن لم تقضي فتكمل صيامها، وصيامها صحيح لأنها مكره، كالناس الذي يأكل حتى يشبع. فحديث عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يحمل على ذلك، فالقضاء من باب الاحتياط أولى. قوله هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قوله فإن لم يجد سقطت، هذه مسألة، فإن لم يجد سقطت، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قولي الشافعي، أن من لم يستطع على الكفارة، أن من لم يستطع على الكفارة لا عتق ولا صوم ولا اعتاق ولا صوم ولا إطعام تسقط الكفارة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يطعم الرجل أهله التمر الذي أعطاه ولو كانت كفارة عنه، ولو كانت كفارة عنه لما جاز ذلك. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له بقاء الكفارة في ذمته، لم يبين له، لم يقل له والكفارة في ذمتك، لم يبين له بقاء الكفارة في ذمته إلى حين يساره، وإنما سكت عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. القول الثاني، القول الثاني ذهب إليه جمهور أهل العلم، فذهب إليه المالكية والشافعية والحنفية، وهو أحد قولي الشافعي، وهو المختار عند الشافعية، أن الكفارة لا تسقط، وأن الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صدقة، وتبقى الكفارة في ذمته إلى حين يساره. قالوا أولا قياسا على باقي على سائر الكفارات، قياسا على سائر الكفارات وسائر الديون التي تبقى في الذمة. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن أنزل درجات الكفارة وهي الإطعام قال لا أجد، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبرع ذمته. والأصل هنا انشغال الذمة ليس براءة الذمة. هل الأصل في هذا الذي جامع في نهار رمضان هذا الصحابي رضي الله عنه، الأصل فيه براءة الذمة ولا انشغال الذمة؟ انشغال الذمة بالكفار، بما أنه جامع انشغلت الذمة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء انشغال ذمته، فلا يذهب عن هذا الأصل إلا بدليل. ولعل الراجح والله تعالى أعلم أنه إن لم يجد كفارة يتصدق بشيء وتبقى الكفارة في ذمته، وتبقى الكفارة في ذمته إلى حين يساره. فإن مات إلى حين استطاعته، فإن مات ولم يكفر لعدم الاستطاعة سقطت، ولكن وقت ما يستطيع يجب عليه أن يكفر، لأن الأصل انشغال الذمة هنا، فلا يذهب عن الأصل إلا بدليل.
وكره أن يجمع طريقه فيبتدعه، وذوق طعام ومضغ حلق لا يتحلل، وإن وجد طعمها في خلقه أفضل والقبلة ونحوها مما تحرك شهوته.
طيب، بعد أن ذكر مفسدات الصوم شرع في ذكر ما يكره للصائم، فقال يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه، ويريد بذلك أن يخرج من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرى أن بلع الريق، جمع الريق وبلعه يفسد الصيام، والصحيح والله أعلم أنه لا يكره، إذ لا دليل على الكراهة، والكراهة حكم شرعي من الأحكام الشرعية، فمن ترك الشيء المكروه أثيب عليه، ولا دليل على الكراهة، فلا حرج فيه، ولأنه لا يسمن ولا يغني من جوع ولا من عطش. قوله وذوق طعام، قال المجد ابن تيمية، ليس شيخ الإسلام، هذا المجد ابن تيمية، قال المنصوص عن الإمام أحمد أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وقد ورد عند الإمام أحمد وعند البخاري عن ابن عباس أنه لا حرج بتذوق الطعام دون بلعه، فهو لا يتعدى اللسان. فأيما امرأة تطبخ أو رجل يطبخ فأراد أن يتذوق الطعام أو أراد أن يتذوق الفاكهة في السوق تذوقا دون بلعة فلا حرج، ولكنه من باب المكروهات، لأنه قد يؤدي إلى الإفطار. قوله ومضع علك لا يتحلل، إذا أريد بالعلك المادة اللدنة، المادة اللدنة الموجودة في هذا الزمان التي تحتوي على مواد سكرية ونكهات صناعية، فإن ذلك يفطر الصائم، لأن هذه المواد تتحلل إلى المعدة ولها حكم الطعام والشراب. وأما إذا أريد بالعلك ما يمضغ بالأسنان ولا طعم فيه، ولا طعم فيه، وإنما يستفاد منه تحريك الفك كمن كان في طائرة وستقلع ويريد أن يضع شيئا حتى لا تنسد آذانه مثلا، فهذا لا حرج أن يأخذ الشيء ويمضغه كعلك لا طعم فيه أو منديل أو ورقة، فهذا هو المراد. حتى هذا على قول المؤلف أنه يكره. وجه كراهته عند المؤلف لأنه يجمع الريق على القاعدة الأولى، والصحيح أنه لا يكره إذا كان لفائدة الإنسان. قوله وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر، أي إن وجد طعم العلك أو طعم الطعام الذي تذوقه في حلقه أفطر، وهو الصحيح، وهو الصحيح. قوله والقبلة ونحوها مما تحرك شهوته، أي وتكره القبلة للصائم. لمن تتحرك شهوته بها كالشاب أو جديد الزواج. والأصل في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها أنها وهو متفق على صحته أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإذبه. والإذب لها لفظان في اللغة، الأول الأرب بالفتح، بفتح الهمزة والراء، فالأرب المراد به الشهوة، فعلى هذا المعنى يقول فهو أملككم لأربه، أي أملككم لشهوته. اللفظ الثاني والضبط الثاني الإرب بكسر الهمزة، وهو العضو والذكر، أي هو أملككم لعضوه وذكره، وقد يطلق أيضا على الشهوة وحاجة النفس. والقبلة يا إخوة والمباشرة فيما دون الفرج للصائم مما يحرك الشهوة مكروها إن لم ينزل أو ظن أنه أو ظن عدم الإنزال، خاصة للشاب. وأما من كان يغلب على ظنه أنه لا يتأثر بها ولا ينزل شيئا، لا مذي ولا مني ولا غير ذلك، فإنها لا تكره له، بل قد تكون سنة. السنة لمن يملك إربه أن يقبل وأن يباشر وهو صائم لا حرج، من باب التودد. وأما من يعلم من نفسه الضعف أو الانهزام أمام الشهوة فإنه لا يفعل ذلك. وأما من غلب على ظنه أنه ينزل أو قد يأتي أو قد يقع في المحظور فإنه يحرم عليه ذلك. وقد أخرج الطحاوي بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال: سألت عائشة رضي الله عنها ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم، ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ فقالت: فرجها، أي لا يحرم إلا الفرج، كل شيء جائز إلا الفرج، فيجوز لك أن تباشرها، أن تضمها، أن تقبلها، إذا كنت تعلم من نفسك أنك تملك نفسك. أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح، صححه ابن حجر في فتح الباري في المجلد الرابع صفحة 194 عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته وهو صائم، قالت: كل شيء إلا الجماع، كل شيء إلا الجماع. قوله: ومضع علك يتحلل ويحرم إن ظن إزالة. أكمل يا شيخ.
ويحرم إن ظن إزالة ومضع علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم.
لا، الآن إيش إعراب وكذب؟ ما إعرابه؟ ها؟ معطوف؟ هذا واو حرف عطف معطوف على إيش؟ على علك. إيه خلاص، إذن كلها مكسورة. يلا. ومضغ
ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة
وغيبة، كلها معطوفة كلها. نعم.
وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكيد،
بتأكد. طب اكتبوه، اكتبوها. قال: ويحرم إن ظن إنزالا ذكرنا. قوله: ومضع علك يتحلل، أي يحرم مضع العلك الذي يتحلل. طيب زيادة هنا: ويحرم إن ظن إنزالا، ويحرم إن ظن إنزالا ومضغي وما ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد. موجودة عندكم وسنة تعجيل فطر؟ موجود. طيب قوله: ويحرم إن ظن إنزالا سبق أننا شرحناها. قوله: ومضع علك يتحلل أيضا سبق. قوله: وكذب وغيبة ونميمة، أي يحرم الفحش والكذب والغيبة وكل ما فيه مساوئ اللسان تحرم على الصائم. لحديث أنس المرفوع الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وظهورهم، فقلت: يا أخي جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. مساكين، هؤلاء مساكين الذين يتكلمون في الناس مفلسين، وقد يكون منهم من يصلي ومن يصوم، فهذا يحرم على وجه الدوام، لا يشترط أن يكون في رمضان ولا في غير رمضان، ولكنه في رمضان يتأكد التحريم، فإن الأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة يتأكد فيها التحريم والإيجاب والكراهة والاستحباب. فإن كان يسن لك أن تتصدق في كل يوم من أيام العام، فإن التأكيد يتأكد في رمضان وفي عشر ذي الحجة. وإن كان يحرم على المدخن أن يدخن في غير رمضان لأنه يضر بالجسد، فيحرم عليه بتأكد في مكة وفي المدينة وعند المسجد الأقصى، عند الأماكن المقدسة، وفي الحج وفي عرفات وفي مزدلفة يتأكد التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ذهب بعض أهل العلم بأن من اغتاب أو كذب أو نم أو سب أو شتم وهو صائم فقد أفطر، وهذا يذهب إليه أهل الظاهر، وهذا وإن كان غير صحيح فصيامه صحيح مع الإثم وأجره ينقص، ولكنه على أمر خطير. ولذلك الصائم إن سابه أحد أو شاتمه أو خاصمه فليقل: إني صائم. فينبغي للإنسان ويتأكد عليه بل يجب أن يعف لسانه في رمضان لكي يتدرب على ذلك بعد رمضان. فمن عف لسانه 30 يوم تعودت نفسه على الأدب وعلى الطاعة، ثم يأتي بعد ذلك مواسم الحج وأفضل أيام السنة فيتأكد فيدرب نفسه مرة أخرى حتى يتعود على الأدب وعلى عدم الغضب، ونسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. تفضل يا شيخ. قوله: وسن تعجيل فطر، بعد أن ذكر المحرمات والمكروهات شرع في ذكر المسنونات في شهر رمضان، فذكر أول ما يسن تعجيل الفطر. وتعجيل الفطر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ويروى حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب عباد الله إلى الله أعجلهم إليه فطرة. وفي لفظ إن الله جل وعلا يقول: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. حديث أبي هريرة هذا رواه الإمام أحمد: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. ولفظة الترمذي فيما أتذكر: إن أحب عباد الله إلى الله أعجلهم إليه فطرة. هذا رواه الإمام أحمد، وتفرد بهذا الحديث الترمذي دون أصحاب السنن كلهم، لم يروي هذا الحديث إن أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرة إلا الترمذي، لم يروه إلا الترمذي، وقال عنه حديث حسن. والمحققون من أهل الحديث يرون أن هذا الحديث ضعيف، أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لضعف قرة بن عبد الرحمن في سنده شيخ الأوزاعي، في سنده قرة بن عبد الرحمن شيخ الأوزاعي، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ضعيف. فحديث أبي هريرة ضعيف، ولكن يكفينا حديث سهل المتفق على صحته: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وهذا خلافا للرافضة، وهذا خلاف للرافضة، وآهٍ للرافضة، وآهٍ لأهل السنة. عجيب، الرافضة هؤلاء عندهم همة في نشر دعوتهم، يا ليتها عندكم يا عندنا يا أهل السنة حقيقة، إلا من شاء الله. طبعا قبل سنتين أو ثلاث كنت مسافر إلى الكويت، أنا في كل عام في كل سنة أذهب إلى الكويت، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني هذه الرحلة السنوية. أذهب إلى الكويت في نصف رمضان لإلقاء محاضرة عن رمضان في الكويت وأرجع دائما كل عام، وأنا ذاهب إلى الكويت غربت الشمس، غربت الشمس، فقال الطيار وهو أعجمي أظن أنه بريطاني أو أمريكي، قال: أيها المسلمون لا تستعجلوا على الفطر، فإن وقت الإفطار بعد ساعة. فاستغربت فنظرت وإذ بالشمس قد غربت في الطائرة، فالناس انتظروا، فوقفت في الطائرة وقلت: بسم الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وضمن الأجر وكتب الأجر بإذن الله، بسم الله. فأكلت، فأكل الطيار كله، فجاء لي الطيار سألهم من الذي قال لهم افطروا، فجاء لي وقال لي: كيف تفطرون وها هو النور ما زال موجود؟ قلت: هذا الشفق الأحمر. فقال: لا بد أن ننتظر الليل، أنا مسلم، أنا مسلم. ففرحت بإسلامي، ثم اكتشفت أنه شيعي، اكتشفت أنه من الرافضة. فقلت للناس: هو رافضي شيعي، ونسيت أننا نذهب إلى الكويت وفيها رافضة، فإذ بالطائرة فيهم رافضة. قالوا: إيش فيهم الرافضة؟ قلت: يخالفون السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وهو قد غربت الشمس. ثم سكتنا. الشاهد انظروا إلى هذا. ثم بعدها أخذ يسألني ما الفرق بين السنة والشيعة، وأخذت أشرح له بإنجليزي مكسر يعني أعظم فرق بين السنة والشيعة أن القرآن ليس قرآن، لا يعترفون بهذا القرآن، هذا أعظم، يكفي هذا الفرق، لا يعترفون بهذا القرآن. فأقول السنة تعجيل الفطر خلافا للرافضة الذين يؤخرون الفطر إلى غروب الشفق الأحمر، إلى غروب الشفق الأحمر. والإشكال حينما تجد بعض طلاب العلم يستدل لهم، هذا الإشكال يا إخوة، بعض طلاب العلم يقولون تراهم يعني تعجبت من بعض طلاب العلم في مجلس قال على فكرة هؤلاء الشيعة ترى عندهم قولهم معتبر، فتعجب حينما فقلنا لهم بماذا يستدلون، فيستدلون لهم بفعل عمر وعثمان الذين يسبونه، تستدلهم بفعل أي أحد آخر، تستدلهم بفعل عمر وعثمان، قالوا نعم فقد روى الإمام مالك، اسمع الآن إلى الدليل، روى الإمام مالك في الموطأ عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل لا بغروب الشمس، يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل قبل أن يفطرا ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان. نص عمر بن الخطاب وعثمان ينتظرون الليل، لا ينتظر غروب الشمس حتى تليل ويأتي الليل في السماء فيصليان المغرب ثم يفطران بعد الصلاة. وهذا الحديث الذي يستدلون به هو من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عمر بن الخطاب، وهذا إسناد منقطع، فإن حميد بن عبد الرحمن لم يلق عمر بن الخطاب فهو حديث ضعيف ولا يصح. حميد بن عبد الرحمن لم يسمع لا من عمر ولا من عثمان رضي الله عنهما، ويرد عليه بما أخرجه البخاري، يرد عليه بما أخرجه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، فصام حتى أمسى، قال رجل فقال للرجل فقال لرجل انزل فاجدح لي، انزل فاجدح لي. المجدح يا إخوة خشبة طويلة لها طرفان يعجل بها، وقيل خشبة فيها مثل الكأس يؤخذ بها الماء، ولكن الأول أصح، ويجدح ويعجم بها ويلت بها السويق، يعمل بها السويق والشوربة عرفنا هذا هو المجدح. فقال انزل فاجدح لي. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم لو انتظرت حتى تمسي يا رسول الله، لو انتظرت حتى تمسي. فقال انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، هنا الغرب صح؟ إذن وأشار بيده للمشرق. ستأتي رواية أخرى. إذن إذا رأيت الليلة أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. إذن حينما تغرب الشمس جهة المشرق يكون ليل وجهة المغرب يكون في نور. لا تنظر إلى المغرب بل انظر إلى المشرق. انظر إلى المغرب لا ترى قرص الشمس، غرب قرص الشمس عن سطح الأرض له، ليس عن الجبال ولا عن العمائر، عن سطح الأرض عن سطح البحر. وإذا كنت بالطائرة، إذا كنت بالطائرة فإنك ترى الشمس غربت عن مستوى الأفق، غربت، فإنك تفطر. وفي رواية لأبي داود قال الرجل إن علينا نهارا، حينما قال انزل اجدح لي فقال إن علينا نهارا فنزل فجدح للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. وفي رواية إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر، فقد أفطر الصائم. تفضل. الآن يوجد ساعات الحمد لله في الطائرات، يوجد ساعات وتعرف بالتوقيت متى تغرب الشمس في المكان الذي أنت فيه أو المكان الذي أنت ذاهب إليه، فالأمر بسيط الحمد لله. إذا كانت الرؤية ولا يوجد ساعات فانتظر الغيم إلى أن تليل أمامك، إلى أن تتيقن الغروب، إلى أن تتيقن الغروب. طيب، يوجد أيضا حديث رواه ابن عبد البر ورواه ابن أبي شيبة عن أنس، ولكني لم أراجع صحة هذا الحديث، لم يتسع الوقت لي أن أراجعه، وهو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى يفطر ولو على شربة ماء. فكان أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفطر لو على شربة ماء ثم يصلي، لم يصلي إلا بعد أن يفطر، خلافا أيضا للرافضة وخلافا للشيعة الإسماعيلية بالذات. سافرت مع أصحابي من المذهب الإسماعيلي، هم أصدقاء ولكنهم جهلوا بمذهبهم لا يعلمون، فأول ما يأذن يقوم يصلي ولا يأكل ولا يشرب خلافا للسنة، خلافا للسنة، نسأل الله أن يهديهم، قولوا آمين. طيب، لعلنا نقف لمدة 5 دقائق، من أراد أن يشرب شاهي أو يرتاح قليلا 5 دقائق فقط، لأن الدرس طويل، ما زال الدرس طويلا. والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد.